بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فقه الخليجية. سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقوله ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخواني وأخواتي، حتى تأتي الاتصالات فعندنا عدة رسائل وردت إلينا عبر SMS نجيب عنها حتى تأتي الاتصالات. هذا سائل يسأل يقول: هل مطلوب من المسلم إذا أراد أداء الصلاة أن يتوضأ من غير أن يقوم بعملية الاستنجاء أم لا بد من الاستنجاء؟ يعني إذا أراد أن يصلي هل يتوضأ وضوءه المعروف الذي يبدأ من غسل اليدين ثم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وكذا، أم لا بد أن يبدأ من الاستنجاء؟ نقول: ليس الاستنجاء داخلا في الوضوء، ليس الاستنجاء داخلا في الوضوء، وإنما يحتاج الإنسان إليه إذا قضى حاجته، فإذا كان في الخلاء وقضى حاجته فإنه يقوم بالاستنجاء أو الاستجمار، يعني عند عدم وجود الماء فإنه يقوم بإزالة الخارج بالحجارة، وهو ما يسمى بالاستجمار. أما إذا لم يكن محتاجا إلى هذا أو ذاك فإنه يبدأ ب الوضوء الذي هو غسل الكفين، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه لما نقل عن عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في أحاديثه صلى الله عليه وسلم كلها التي وصف الصحابة فيها وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالاستنجاء، وإنما كان يبدأ بغسل كفيه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بدأ بغسل كفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه بدأ بغسل كفيه أيضا. أما الاستنجاء فلم يرد في حديث واحد حتى نقول بأن الاستنجاء من أعمال الوضوء، وإنما إذا احتاج الإنسان إلى الاستنجاء فإنه يقوم بالاستنجاء وهو إزالة الخارج بالماء، أو الاستجمار وهو إزالة الخارج بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر يزيل الخبث. نعم، أيضا هذا السؤال يتعلق بالوضوء، يقول السائل: إذا فرغ المسلم من الوضوء فهل يجوز أن ينطق بالشهادتين في الخلاء؟ وما الحكم إذا تأخر النطق بالشهادتين حتى الخروج للاشتغال بغسل ثوب أو نحوه؟ من السنة إذا فرغ الإنسان من الوضوء أن ينطق بالشهادتين، كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ذلك، إذا فرغ من الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما من مسلم يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطق بالشهادتين بعد الوضوء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر، سبحان الله. ما من مسلم يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، كلمتان خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان في الميزان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ولهذا من مواضع الدعاء المستحب أن يدعو الإنسان عقب الوضوء، هذا من مواضع الدعاء المستحب، وجاء عند الترمذي زيادة ألا وهي: اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. فإذا اقتصر الإنسان على الشهادتين فحسن كما جاء في صحيح الإمام مسلم، وإذا زاد الإنسان على الشهادتين هذا القول: اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، فهذا أيضا قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، هذا من السنة. طيب، إذا كان الإنسان في الخلاء يعني داخل دورة المياه وتوضأ وضوءه للصلاة، فهل يقول هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه ينتظر حتى يخرج، فإذا خرج قال هذا الذكر ويؤجر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، أيضا يتعلق بالوضوء سؤال ثالث نأخذه بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عندي عدة أسئلة يا شيخ لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، هل الزفاف الذي هو علامة الطهر من الحيض هل يقدر بيوم وليلة؟
نعم أعيدي.
الزفاف الذي هو علامة الطهر من الحيض هل يقدر بيوم وليلة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل الزوج يعني قال لزوجته
يعني ايه يقدر بيوم وليلة؟ يعني ايه يقدر بيوم وليلة؟
ما بعرف، انا هيك سمعت يعني.
طيب سأصحح لك ما سمعت ان شاء الله. نعم تفضل.
يعني حتى تطهر وتخرج من الحيض انه يبقى زفاف كامل مقدار يوم وليلة.
حاضر. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، الزوج لو قال لزوجته انا لا اجبرك على العيش معي، شوفي شو عندي وانا جاهز، هل هذا يعد طلاق وماذا عليها؟
قال لها، قال لها أنا لا أجبرك على المعيشة،
أنا لا أجبرك على العيشة معي.
طيب خلاص. السؤال الثالث،
السؤال الثالث، مس عور الطفلة عمرها سنة وتسعة أشهر ولم تقضى ناسية وصلت فرض العشاء، ماذا ما حكم الصلاة؟ هل صحيحة أم تعيدها؟
أعيدي، أعيد السؤال.
مس عور الطفلة عمرها سنة وتسعة أشهر وصلت ولم تتوضأ، ما حكم صلاتها؟
يعني ما تقولي مست عورتها؟
نعم.
طفلة عندها سنة تسعة أشهر مالها؟
والدتها مست عورتها ولم تتوضأ،
ماشي،
وصلت الفرض العشاء، فما حكم صلاتها؟
حاضر حاضر.
السؤال بعده، معي يا شيخ؟
معك، تفضل.
امرأة أصحت قاصدة في الشهرين، هل الدم دم نفاس وماذا عليها؟
أعيدي.
امرأة أسقطت قاصدة في الشهرين، هل الدم دم نفاس؟
طيب ماشي. سؤال ثاني، ما شاء الله. نعم. السؤال الثالث أيضا يتعلق بالوضوء، يقول السائل هل حرام إذا دخلت المرأة الحمام وعلى إصبعها خاتم مكتوب عليه الله أو ما شبه ذلك؟ طبعا نحن نقول إن مسألة لفظة الحمام هذه كانت عند الأوائل إنما يراد بها المستحم، يعني المكان الذي يدخله الناس للاستحمام، هذا أولا. أما الآن فالحمام يطلق على دورة المياه، يطلق على بيت الخلاء، يطلق على بيت الخلاء. فنحن نقول، يعني تقول السائلة، هل إذا دخلت دورة المياه وعليها خاتم منقوش عليه لفظ الجلالة الله، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ هذا الجواب عن هذا السؤال يتضمن شقين. الشق الأول، هل يجوز لها أصلا أن تلبس خاتما منقوش عليه لفظ الجلالة الله أم لا؟ الجواب لا يجوز لها ذلك، لأن ذلك فيه عرضة وتعريض للفظ الجلالة للإهانة، ولفظ الجلالة الله لا يجعل نقشا على خاتم، ولا يجعل لوحة تعلق على حائط، ولا غير ذلك، لأمرين. الأمر الأول أن هذا عرضة للإهانة، لأن لفظ الجلالة. الأمر الثاني أن التعبد بلفظ الجلالة وحده كتابة أو ذكرا لا يجوز، لأن لفظ الجلالة وحده الله فقط كده يكتب على خاتم، يعلق، يكتب كذا، يذكره الإنسان بلسان، يقول الله 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 الله. لفظ الجلالة وحده ليس دالا على مدح ولا ثناء، الله الله الله، ماله الله ماله الله. ولهذا لا نجد ذكرا في السنة أبدا الله الله، وإنما نجد الذكر الواردة في السنة سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لكن لا نجد أبدا الله. هذه السنة واسعة جدا، هاتوا نصا واحدا فيه الاختصار على لفظ الجلالة الله، أبدا لا نجد أبدا أبدا. وإنما هذا من أذكار الصوفية الذين يضعون أورادا ما أنزل الله بها من سلطان، ويعتبرون أن الذكر باللفظ المفرد من ذكر الخواص، بل بعضهم يبالغ في الإفراد فيجعله خاصا بالضمير، يعني حتى بدلا من أن يقول الله الله يقول هو 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 وهكذا. وكل هذا لا يجوز شرعا. إذن التلفظ بلفظ الجلالة الله أو كتابة لفظ الجلالة الله أو جعل ذلك على الخاتم لفظ الجلالة الله، فإن هذا لا يجوز أصلا كتابته لأنه عرضة للإهانة، وثانيا لا يجوز الذكر به وعليه. فهل يجوز له أن يدخل يجوز له أن تدخل الحمام بهذا؟ نقول لا يجوز لك أن تلبسيه أولا، ثم بعد ذلك لا يجوز الإنسان أن يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى إلى دورة المياه، زي كتب أهل العلم، زي مثلا المصاحف، زي القرآن، هذا كله لا يجوز الإنسان أن يدخل به دورة المياه. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا حضرة الشيخ؟
فضلي.
والله يا حضرة الشيخ أنا عملت رحت الحج و...
أولا إيه حضرة الشيخ؟
نعم
فيش حسمة حضرة الشيخ، في فضيلة الشيخ.
أيوه.
لكن حضرة دي ما نعرفهاش احنا، حضرة دي.
طب ماشي أنا عارفة.
فضلي.
رحت الحج ورميت الجمرات بدري قبل الزواج في اليوم الأولين والتاني، ما حكم كده؟ وحاجة تانية،
طيب ما سألت أحد من أهل العلم؟
لا، ويروح وعملنا طواف الإفاضة بعد 3 أيام التشريق.
طيب يعني أنت رميتي الجمرات في اليوم 11 وال 12 قبل
الأولين قالوا لنا رموا الساعة 6 وتاني يوم
لا بحضر. اليوم الأولين ده يوم العيد، رميتي يوم
لا
العيد؟
لا ده طواف، لا اليوم 11 وال 12
يبقى نعم 11 والثاني 10 رميتي قبل الزواج.
رميناه قبل الزواج وجيت معيطة وصعبان عليا.
طب ولما معيطة وصعبان عليك ليه ما عدتيش الرمي؟
ما حدش قال لنا، هم الشيخ اللي نروح رموا عشان الناس بتموت وكده.
لا حول ولا قوه الا بالله، ما عادش حد بيموت حاجه ان شاء الله.
طيب اتفضل. ده احمد ايه بالنسبه للطواف؟
طيب طواف الافاضه طفت متى؟
رحنا بعد 3 ايام التشريق.
ما كنتش طفت يوم العيد؟
ما حدش قال لنا برضه.
حاضر. نعم. طيب هذا سائلة تسأل تقول هل تجوز عمليات التجميل أم لا؟ امرأة تريد أن تقوم بعملية التجميل فيجوز لها ذلك أم لا؟ الجواب عن ذلك نقول الأمر فيه تفصيل، عمليات التجميل فيها تفصيل، وقد سبق لنا ذكر هذا كثيرا. عمليات التجميل فيها تفصيل، أولا إذا كانت عمليات التجميل يراد بها إزالة عيب، إزالة عيب كمثلا مولود ولد مشقوق الشفتين أو كذا، فهل يجوز أن يقوم بعملية تجميل أم لا؟ إذا كانت لإزالة عيب فيجوز هذا، ويدل على ذلك من جاء صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عرفجة رضي الله عنه لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن أمر أن يتخذ أنفا من ذهب. فيجوز عملية التجميل إذا كانت لإزالة عيب. الأمر الثاني إذا كانت عملية التجميل طلبا لزيادة الحسن لا لإزالة العيب، طلبا لزيادة الحسن فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني امرأة تريد أن يكون أنفها بصورة معينة، أن تكون عينها بصورة معينة، أن يكون مثلا حجبها بصورة معينة، يعني هي تريد طلب الحسن فقط ولا تريد إزالة العيب، حينئذ نقول لا يجوز ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال على يعني لسان الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فهذا من تغيير خلق الله. فإذا كانت العملية لإزالة العيب فلا بأس، وأما إذا كانت لطلب الحسن فلا يجوز. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز أسأل سؤال.
نعم.
أنا بس حصل بيني وبين جوزي كده خلاف بعد ما لبست النقاب على إني ما روحش كوافيرات تاني، حلف عليا يعني بالطلاق إن أنا ما أخشش كوافيرات تاني. عدى سنة من الموضوع والله بالنسيان يعني غصب عني، أختي كانت داخلة تسأل على حاجة دخلت معاها، فهل كده يقع الطلاق؟ أنا لما جيت سألته قال لي أنا مش فاكر حاجة زي دي.
لكن أنت دخلتي الكوافير نسيانا. طيب سؤال تاني؟
من فضلك بالنسبة للسقاطة مثلا في 3 شهور كده مثلا، هل الأطفال اللي بيسقطوا دول المفروض ان الواحد يدفنهم ويسميهم ويعمل لهم شهادات ميلاد، ولا عادي ملهاش علاقة؟
شهادات ميلاد؟ هتعمل شهادات ميلاد لإيه؟
أصلا عرفت سمعت ان اي طفل بيحصل سقاطة بيتولد لازم يتسمى يعني، فانا ما اعرفش.
ماشي، بس التسمية شيء وشهادات الميلاد شيء تاني.
طب وهل بقى من 3 شهور ده المفروض يتسمى؟
طيب حاضر،
شكرا.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. الو،
ايوه اخ محمد، حياك الله.
الله يخليك يا فندم. نمت الشيخ
برضه؟ مش انا فندم، مفيش فندم برضه. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا اخ محمد.
والله يا فضل الشيخ انا عندي غرفه في قلب البيت في المنزل يعني.
ايوه،
وضبطها وفرشتها ان هي تبقى للعباده وللصلاه. هل يجوز ان انا اصلي في الجماعه وزوجتي واختها واولادي واولادهم، وتجوز لنا الصلاه يعني ثواب الجماعه في هذا الصلاه؟
ولا تصلي في المسجد؟
اصلي في المسجد بعد فروض بس، لكن في العشاء والمغرب يعني بصلي بالزوجه واختها والاولاد بصلاه الجماعه.
ليه يعني؟
محبه.
طيب ماشي. في تاني حاجة أخ محمد؟ نعم. نعم، أختنا التي سألت قالت: علامة الطهر هل تقدر بيوم أو ليلة؟ بمعنى أن المرأة إذا كانت المرأة حائضا ثم رأت علامة الطهر، هل يجب عليها أن تنتظر اليوم والليلة ثم تصلي بعد ذلك، أم بمجرد رؤيتها لعلامة الطهر فإنه يجوز لها أن تصلي مباشرة؟ نقول هنا في مسألة الحيض برؤية الدم أو رؤية علامة الطهر أو كذا، نضع هنا قاعدة أرجو الانتباه إليها، ألا وهي قاعدة بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا وجدت علة الحكم وجد الحكم، وإذا انتفت علة الحكم انتفى الحكم وعليه. فإن الله سبحانه وتعالى علق أحكام الحيض على وجود الحيض، فإذا وجد الحيض وجدت أحكام، وإذا وجد الطهر وجدت أحكام. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعليهم، فالمرأة إذا رأت الدم في أي وقت من الأوقات، إذا رأت المرأة الدم فإنها تقطع الصلاة ويبطل صيامها. فإذا رأت الطهر وهو العلامة التي تعرفها النساء، إما بسائل أبيض أو إذا مثلا أدخلت شيئا تعتاده لتنظر علامة الطهر، فإذا أيضا رأت علامة الطهر فإنها تصلي وتصوم وتمارس العبادات التي يلزم لها الطهارة. يبقى إذا وجد الدم وجد الحكم، إذا وجد الطهر وجد أيضا الحكم الذي يترتب على الطهر، إلا في حالة واحدة ألا وهي حالة الاستحاضة. ما لو عبر الدم أكثر الشهر، يعني نزل الدم بغزارة أكثر الشهر، تجاوزت المرأة 15 يوم 17 18 20 في بعض النساء، يظل معها النزيف شهرين وثلاثة وأربعة، ماذا تصنع؟ هذا يسمى بالاستحاضة. وهنا نقول كما جاء في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم وصلي، هذا في حالة إيه؟ في حالة الاستحاضة، وهو ما إذا عبر الدم أكثر الشهر، يعني حصل نزيف. أما دم عادي ينزل في موعده يزيد بقى يوم ينقص يوم كذا، هذا لا إشكال في ذلك. فأحكام الحيض أحكام مشتبهة وكثيرة جدا، ولكن من فهم هذه القاعدة حلت له كثير من الإشكالات. نقول أحكام الحيض والطهر تتعلق بوجود الحيض ووجود الطهر، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولا نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثر الحيض
ولا حد لأقل الطهر ولا كذا، وإنما علقت أحكام الحيض على وجود الدم وعدم الدم. فإذا وجد الدم وجدت أحكام الحيض، وإذا انقطع الدم ورأينا علامة الطهر وجدت أحكام الطهر. وعليه نقول أختنا لا عبرة باليوم والليلة، إذا وجدت العلامة فصلي إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا أخي محمد. وعليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا بقرأ القرآن على الكمبيوتر، بس أنا بقرأ القرآن بدون وضوء. هذا أول سؤال. عندي سؤال ثاني إذا أردت. هل يوجد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه اقرأوا ياسين على موتاكم؟ وهل يجوز أن نقرأ القرآن على موتانا؟ نعم. وشكرا لك، وإني أحبكم في الله. أني حسيت أنه ذا
أحبك الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير يا أخي محمد. أيضا تقول أختنا قال لها زوجها أنا لا أجبرك على العيش معي، لا أجبرك على العيش معي، يعني غضبان وكذا، فقال أنا لا أجبرك على العيش معي، فهل يعد هذا طلاقا أم لا؟ هل يعد هذا طلاقا أم لا؟ نقول لا يعد هذا طلاقا، أولا لأنه لم يقل لفظ كناية حتى، يعني هو الألفاظ ألفاظ الطلاق إما صريحة وإما كناية. الألفاظ الصريحة كان يقول الرجل لزوجته أنت طالق، فحينئذ لا نسأل الزوجة عن نيته، لا نقول له ما نيتك، قال لزوجته أنت طالق فهي طالق، فهي طالق. النوع الثاني من الألفاظ ألفاظ كناية، يعني تحتمل الطلاق وغيره، كان يقول لزوجته مثلا إلحاقي بأهلك، أو يقول مثلا لا تلزمين امرأة، أو يقول لها مثلا لا تسمين لي امرأة بعد اليوم. فما حكم هذه الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره؟ نقول نسأل الزوج ونرجع إلى الزوج، إلى نية الزوج في ذلك. فإن قال الزوج أنا أقصد الطلاق فهو طلاق، وإن قال الزوج أنا لا أقصد الطلاق فليس بطلاق. لكن هذه الصيغة التي معنا قال لها زوجها أنا لا أجبرك على العيش معك معي، يعني أمرك بيديك، إن أردت الحياة معي فحيها لا، وإذا ما أردت الحياة معي فلا إشكال. إذن هو تخيير وليس طلاقا، ليس إخبار من الزوج أنت كذا، وإنما هو تخيير من الزوج لامرأته أنا لا أجبرك على العيش معي، فإذا أردت العيش معي فمرحبا، وإذا ما أردت العيش معي فلك ذلك. فهذا لا يعد طلاقا لأنه لا من ألفاظ الكناية ولا من ألفاظ الصريحة، ولهذا لا نسأل الزوجة هنا عن نيته، لأن اللفظة لا تحتمل الطلاق. طيب أيضا أختنا سألت سؤالها الثالث، تقول مس عورة الطفل، مست عورة طفلتها التي عمرها سنة وتسعة أشهر ثم صلت صلاة العشاء وهي ناسية، هل مس عورة الطفلة ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه لا ينقض الوضوء، ولا يجب على الإنسان إذا مس عورته أو عورة الصغيرة أن يتوضأ، ولكنه يستحب فقط، ولكن لا يجب وإنما يستحب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جمعا بين حديث طلق بن علي وبين حديث بصرة رضي الله عنها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك زي اليدين زي الرجلين، لا ينقض الوضوء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، فنجمع بين الحديثين على أن حديث من مس ذكره فليتوضأ صريح في الوضوء، ولكن يرفع الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. وعليه فإننا نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا مس الإنسان عورته أو عورة غيره فإنه لا يجب عليه الوضوء، وإنما يستحب الوضوء. فأختنا التي سألت وأنها صلت العشاء بعدما مست عورة طفلتها صلت العشاء، فنقول صلاتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك. وهذا القول الوسط بين قولين، بين قول من يوجب الوضوء على من مس عورته، وبين قول من لا يرى الوضوء على من مس عورته. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ممكن أسأل سؤال؟ يعني إذا أمكن حضرتك بس يعني تجيبني مباشرة، لأن ليس لدينا كهرباء، يعني أتكلم من الموبايل مباشرة. يعني في أخت مسلمة يا فضيلة الشيخ، يعني أجل الله الحيض يعني يأتيها، لا يأتيها الدم مباشرة، يعني يأتيها مثلا قدرة أو يعني شيء بنين لو نعزك الله، يعني آلام، يعني هي آلام الحيض مثلا يأتيها يعني تقريبا فد يوم أو يومين مثلا، هذه القدرة وهذه يعني إفرازات يعني بنية اللون أو دموية، يعني فيها خطوط دموية، يعني بعد ذلك يأتيها الدم المتدفق. يعني هل يكتسب هذا من الحيض؟ يعني أفتها بأنه ليس حيض، وشخص آخر أفتها بأنه حيض، يعني بارك الله بك، هل يعتبر هذا من الحيض؟
نعم. طيب نقول لك بارك الله فيك، بالنسبة للصفرة والقدرة لها أحوال. الحالة الأولى أن تنزل الصفرة والقدرة في أيام الطهر، يعني بعدما انقطع الحيض ورأت الطهرة، ورأت الطهرة وانقطع الحيض ورأت الطهر، نزل في بعض الأيام صفرة وقدرة وليست مرتبطة بالحيض، فهذه لا نعدها شيئا، كما جاء من حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. هذا إذا نزلت الصفرة والقدرة غير متصلة بالحيض، يعني نزلت وحدها، فنحن لا نعتبر الصفرة والقدرة شيئا لحديث أم عطية رضي الله عنها. طيب المسألة الثانية أو القسم الثاني، أن تنزل الصفرة والقدرة متصلة بالحيض لكن في عقبه، يعني رأت الدم اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الرابع، في اليوم الخامس والسادس رأت صفرة وقدرة، فهذا من الحيض باتفاق، هذا من الحيض باتفاق، لأنها لم ترى الطهرة بعد، هي رأت الدم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، ثم نزلت صفرة وقدرة متصلة بالحيض، فهذا من الحيض. الحالة الثالثة هو ما سألت عنها بارك الله فيك، وهي أن تنزل الصفرة والقدرة قبل الحيض، قبل الحيض متصلة بالحيض، فهذا من الحيض أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. والذي يترجح عندنا إذا نزلت الصفرة والقدرة وصاحبها آلام الحيض وكانت متصلة بالحيض فهي من الحيض، طالما أنها فيها آلام الحيض وفي زمن الحيض ومتصلة بالحيض فإنها من آلام الحيض. وعليه أختصر لك الجواب بعد هذا البيان، فأقول لك الصفرة والقدرة إذا نزلت قبل الحيض متصلة به أو بعد الحيض متصلة به فإنه من الحيض، وأما إذا نزلت بعيدة عن الحيض في زمن غير زمن الحيض فإنها لا تعتبر شيئا، لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، قد أخرجه البخاري معلقا وأيضا رواه أبو داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. نعم. احنا اجبنا ام محمد الان على المباشر مباشره، يعني سمعتنا الان ان شاء الله، يعني سمع يعني نعيد الجواب. اخواننا من الاستوديو يقولون اعيد الجواب لام محمد من العراق لانه ما عندها شيء. نقول يا ام محمد بارك الله فيك، نعيد بقى المره هذه على وجه الاختصار، نقول الصفره والقدره اذا اتصلت بالحيض فكانت سابقه عليه أو متصلة به يعني بعض الحيض فإن هذا من الحيض. الصفرة والقدرة إذا اتصلت بالحيض سواء سبقته أو لحقت به يعني اتصلت به فإن هذا من الحيض. لكن يا أم محمد إذا نزلت الصفرة والقدرة في غير زمن الحيض فإننا لا نعتبرها شيئا، لقول النبي صلى الله عليه لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يبقى إذا نزلت في غير زمن الحيض لا نعتبر بها، أما إذا نزلت في زمن الحيض فاتصلت به سواء كانت سابقة عليه أو كانت متصلة به فإنه يعد من الحيض. نعم. عندنا سؤال يقول السائل فيه ما هي ملك اليمين أو ما هو ملك اليمين، سواء امرأة يعني ولا رجل. نقول ملك اليمين هو ما يملكه السيد من الإماء، فإذا ملك امرأة فهي ملكه إيه؟ ملك يمينه، وإذا ملكت المرأة أيضا عبدا فهو ملك يمين لها، هذا معنى ملك اليمين. ملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم، فملك اليمين هو العبد الذي تملكه المرأة أو الأمة التي يملكها سيدها. طيب أختنا أيضا سألت سؤالا تقول بأنها أسقطت طفلها وعمره شهران، هل الدم دم نفاس؟ يعني أسقطت بعد شهرين، بعد 60 يوما، فهل يعد الدم هنا دم نفاس فتبقى المرأة 40 يوما إذا كان الدم نازلا، أم أنه دم فساد فتغتسل وتصلي مباشرة؟ هذا سؤال الحقيقة سؤال مهم جدا، جزاه الله خيرا من سألت، لأن الحقيقة هذه الحالة متكررة عند كثير من النساء. المرأة الآن بعد شهر، بعد 40 يوم، بعد 35 يوم، بعد 60، بعد 50، وكانت حاملا، أسقطت هذه المرأة. طيب الدم اللي بينزل الآن، هل المرأة تنتظر 50-40 يوما إذا كان الدم ينزل، أو أنها تغتسل وتصلي فورا؟ نقول هنا أيضا جوابا عن هذا السؤال، إذا أسقطت المرأة، انتبهوا معي، إذا أسقطت المرأة قبل 81 يوما فإن الدم دم فساد. إذا أسقطت في 40 الأولى فالدم دم فساد، إذا أسقطت في 40 الثانية فالدم دم فساد، يبقى كده كم يوم؟ 80 يوما. فإذا أسقطت في 40الثالثة فالدم دم حيض. تبدأ 40الثالثة منين؟ من يوم 81، من يوم 81. فإذا بدأت 40الثالثة وهي مرحلة التخليق فأسقطت المرأة، فيكون الدم هنا دم نفاس، يعني تبقى المرأة 40 يوما إذا كان الدم ينزل عليها، لكن إذا رأت الطهر بعد 10 أيام خلاص. يبقى نقول إذا أسقطت المرأة الدم في 40 الأولى فهو دم فساد. يعني دم فساد يعني تغتسل وتصلي مباشرة. طيب إذا أسقطت الجنين في 40 الثانية أيضا هو دم فساد، يعني تغتسل وتصلي مباشرة. طيب إذا أسقطت الجنين في 40الثالثة من أول يوم فإنه دم نفاس، وعليه فإنها تنتظر 40 يوما إذا كان الدم نازلا. يبقى من قبل 81 يوم، من قبل 81 يوم الدم دم إيه؟ فساد. من 81 يوم وما بعد ذلك فالدم دم نفاس. أنا أرجو أن احنا ننتبه لمثل هذه المسائل اللي احنا نؤصل فيها مثل هذا الكلام، لأن هذه الحالة سنجدها كثيرا. أختنا الآن سألت عن شهرين، وامرأة ستأتي فتسأل مثلا عن 50 يوما، امرأة ثالثة ستسأل عن 40 يوما. فلننتبه إلى الأجوبة التي توضع فيها مثل هذه القواعد حتى تكون أجوبة عامة لكل حالة يمكن أن تشابه هذه الحال. طيب أختنا أيضا سألت بأنها رمت الجمرات قبل الزوال في اليوم 11 واليوم 12. اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 لا يجوز لحاج أن يرمي قبل الزوال، أن يرمي قبل الزوال لا يجوز له أبدا أن يرمي قبل الزوال. ومن رمى قبل الزوال وأتى إلى هنا فإن عليه دما يجب أن يبعثه، يعني يبعث مال حقه إلى أحد في مكة فيشتري هناك شاة ثم يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، مش يذبح بقى هنا ويوزع، لا، وإنما يرسل المال إلى مكة ليشتري له واحد هناك ويذبح له في فقراء مكة، لأنه ترك واجبا وهو الرمي قبل بعد الزوال، لأن الرمي لابد أن يكون بعد الزوال، لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين الزوال، نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا، أو رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمى، ولم يثبت قط، انتبهوا معي، ولم يثبت قط أنه صلى الله عليه وسلم رمى قبل الزوال. فإن قال قائل لكن الزحام يا شيخ ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عند النبي زحام، الآن في موت وفي كذا، الحمد لله الآن زال الزحام ولله الحمد والمنة، وصارت الجمرات الآن يعني 5 طوابق، الآن الذي يريد أن يتنزه يذهب إلى الجمرات على سلالم كهربائية ويرمي ويرمي واحدة، نحن نرى النساء يرمين بالجمرات وهن على سور الجمرات والله الحمد والمنة، فجزاهم الله خيرا من سهلوا هذه الأمور وقاموا بهذا المشروع العملاق الحقيقة وهو مشروع الجمار. لكن حتى ولو قبل ذلك، حتى ولو قبل ذلك، فلا يجوز الرمي قبل الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم من قال لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده زحام؟ كان على عهده زحام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأمته في الحج، ولا أدل على ذلك مما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أخر إلى قال افعل ولا حرج، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفق بأمته في هذا الموضع ويرمي قبل الزوال؟ وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنسائه، أذن للضعفة بأن يرحلوا من مزدلفة قبل الفجر وبعد غياب القمر، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالليل أن ينزلن إلى منى فيرمين جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، يبقى النبي رخص صلى الله عليه وسلم. طب رخص النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فلماذا لم يرخص النبي في الرمي قبل الزوال؟ لماذا لم يرخص النبي في الرمي قبل الزوال؟ فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نقول بقى قال فلان ولا قال علان ولا هذا قول عطاء أو كذا، وهو على العين والرأس، لكن المسلم متعبد بالدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان الدليل واضحا مثل هذا الوضوح الذي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا أبو بكر وعمر، فكيف بعطاء أو بالشيخ الفلاني أو بمسؤول الحملة أو بكذا؟ فنقول لأختنا بارك الله فيك، عليك أن ترسلي مالا إلى أحد في مكة ليذبح لك هناك شاة ويوزعها على فقراء الحرم. طيب، تقول أختنا أنها طافت الإفاضة بعد ثالث يوم العيد، فهل عليها شيء؟ خلاص نخفف عنك المرة هذه ونقول لا شيء عليك إن شاء الله، فتفطي بعد ثالث يوم العيد أو رابع يوم العيد أو في يوم العيد، لا إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى في ذلك. لكن قد تقول المرأة أيضا الآن أمرا، أنت تقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، طب النبي طاف يوم العيد، فلماذا جوزت الطواف بعد ثالث يوم العيد؟ ها؟ نقول الجواب عن ذلك أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ركنية طواف الإفاضة في زمن يوم العيد فقط وينتهي كعرفة، فعرفة موقوتة بزمن، تبدأ من زوال الشمس يوم 9 إلى وتنتهي في فجر اليوم 10، فمن وقف من الزوال إلى فجر اليوم 10 أي وقفة في عرفة فقد صح حج، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن صلى صلاتنا، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة بساعة بليل أو بنهار فقد قضى حجه، فقد قضى حج. طيب طواف الإفاضة، لا لم يرد هذا، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرحل من مكة ويعود إلى المدينة بعد حجته فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت، حاضت صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، هل تحبسنا صفية؟ قال يا رسول الله إنها قد أفاضت، هي قد إيه أفاضت، يعني طفت طواف الإفاضة ودمه هذا نزل بعد طواف الإفاضة، فقال فانفروا إذن، فانفروا إيه إذن. المرأة تحبس متى؟ إذا كان لطواف الإفاضة، إنما طواف الوداع الحائض ليس عليها طواف وداع، لكن النبي قال أحبستنا يعني لتطوف طواف الإفاضة، فدل هذا أن طواف الإفاضة يمكن أن يقع اليوم الإيه 13 أو 14 أو كذا، فقالوا لا هي قد أفاضت يا رسول الله، قال فانفروا إذن. فأنا أرجو ان احنا ننتبه الى مثل هذه الدقائق دقائق الامور، وان يكون الجواب مبنيا على الادله والجمع بين الادله حتى تكون الفتوى فتوى منضبطه في هذا الباب. طيب معنا اتصال ايضا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب لعله يعاود ان شاء الله. تقول أختنا بأنها حلف عليها زوجها قال لا تدخل الكوافير أبدا، بعدما انتقبت قال عليها طلاق لا تدخل الكوافير. أولا جزاه الله خيرا في أن يقول لها لا تدخل الكوافير إذا كان الكوافير فيه اختلاط بالرجال أو يقوم بالتصفيف في تصفيف الشعر رجال، فجزاه الله خيرا. أما في حلف بالطلاق فإنه آثم ولا يجوز لرجل أن يحلف بالطلاق، ما في حاجة اسمها عليه الطلاق كذا كما نرى الآن في أسواقنا في شوارعنا يعني عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق، هذا لا يجوز، إنما الحالف ينبغي أن يحلف بالله سبحانه وتعالى. على كل سؤال أختنا هل وقع الطلاق أم لا، نقول هنا قاعدة أيضا طيبة نرجو الانتباه إليها، ألا وهي قاعدة إيه؟ إذا حلف الرجل على امرأته ألا تفعل شيئا وإن فعلته كان طالقا ففعل ذلك نسيانا، انتبهوا، ففعل ذلك نسيانا فلا شيء عليه ولا يقع الطلاق، لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا فعلت المرأة ذلك نسيانا دخلت نسيانا فعلت نسيانا فلا شيء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليه فإننا نقول أختنا لا يجوز لك أن تدخلي الكوافير لتصفيف شعرك أو لعمل ذلك عند رجال، وأيضا طلاقك لم يقع هنا. طيب تقول أختنا أيضا وتسأل عن الجنين الذي أسقطته بعد 3 أشهر هل يسمى أم لا، هل يسمى أم لا بعد 3 أشهر، يعني هي لم تحدد طبعا 3 أشهر يعني 90 يوما. نقول هنا بقى إحنا هنا هناك في الدماء، انتبه وعي، هناك في الدماء قلنا بأن الدم يتغير حكمه بعد الواحد من 81 صح؟ صح. ليه؟ لأن هذا مرحلة التخليق، مرحلة التخليق. فيما يتعلق بالدم أم من عدمه في 40 الأولى والأربعين الثانية فالدم دمه فساد، 43 فالدم دمه حيض. نيجي هنا بقى التسمية والعقيقة والصلاة والدفن وغير ذلك تبدأ أحكامه من بعد 4 أشهر. ليه؟ إيه اللي فرق الحكم هنا؟ اللي فرق الحكم هنا أن هذه الأحكام متعلقة بنفخ الروح وليس بمجرد التخليق. فالأربعون الثالثة مرحلة التخليق، لكن نفخ الروح يأتي بعد التخليق، نفخ الروح يأتي بعد التخليق، وعليه بعد 120 يوما تأتي مرحلة النفخ. فإذا حصل الإسقاط بعد 120 يوما ونزل هذا الطفل بعد 120 يوما فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه تماما مثل الكبير، مثل اللي عنده 40 سنة أو 100 سنة. وهل نسميه؟ نعم نسميه. طيب هل نعق عنه؟ العقيقة معلوم أنها شكر الله سبحانه وتعالى على هذا الرزق، فهل نعق عنه؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب أنه يستحب العقيقة عنه ولو نزل ميتا. فإن قال قائل هو نزل ميتا فكيف نعق عنه، أين محل الشكر هنا؟ نقول أولا محل الشكر هنا كثير لا يخفى، واحد أن هذا في ميزان حسناتك وأن هذا إن شاء الله يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الثاني أنك لا تدري الحكمة، لعل الله سبحانه وتعالى دفع بذلك عنك شره إذا كبر، فيكون هذا أيضا شكرا، يقتضي من ذلك منك شكرا لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له الحكمة البالغة. ولهذا من السنة أن نعق عن الولد ولو نزل ميتا لعموم الأدلة، وأيضا لما لا يخلو الأمر من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن نعمة الله عز وجل التي تكون. انتبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا. يبقى أحكام الدماء معنا في 80 الأولى، أحكام الصلاة والكفن والدفن وكذا تبدأ بعد 40 الثالثة، يعني بعد 120 يوما. طيب أخونا من سوريا الذي سأل عن قراءة القرآن على الكمبيوتر، فإنه يسأل عن قراءة القرآن على الكمبيوتر بدون وضوء، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: طالما أنك لم تمس مصحفا فإنه يجوز لك أن تقرأ القرآن ولو لم تتوضأ، ولو لم تتوضأ، إنما الوضوء يكون لمس المصحف، أما القراءة عن ظهر قلب فإنه يجوز لك أن تقرأها إلا إذا كنت جنوبا، فإن كنت جنوبا فلا يجوز لك أن تقرأ القرآن، لا بمس ولا بغير مس إذا كنت جنبا. أما إذا كنت محدثا حدثا أصغر، يعني فقط وضوءك هو الذي انتقض، فإنك تقرأه طالما أنك لم تمس مصحفا. طيب يقول: هل يجوز قراءة ياسين على الموتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم؟ نقول: هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وتخصيص ياسين على الموتى لم يصح به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول: هل يجوز قراءة القرآن على الموتى أصلا، سواء بقى ياسين ولا غير ياسين؟ نقول: قراءة القرآن على الموتى لها صور. الصورة الأولى مثلا أن يقرأ القرآن في صرادق، مات الميت أحضر مقرئا وأقام صرادقا وقرأ فيه المقرئ القرآن، لا يجوز، هذه بدعة، والاجتماع على التعزية بعد الدفن بدعة، كما جاء في حديث جرير: كنا نعد الاجتماع على الطعام وبعد الدفن كنا نعدها من النياحة، كان يعدونها من النياحة، يعني هذا من الممنوع. طيب، فأن نحضر مقرئا ونقيم صرادقا ونقرأ القرآن وكذا، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب اثنين، أن نقرأ القرآن على الميت عند قبره، نحضر مقرئين يقرأ القرآن عند قبره، يقول عدية ياسين، هذا أيضا لا يجوز، أو في البيت، هذا لا يجوز. تبقى صورة اختلف فيها أهل العلم، ألا وهي صورة إيه؟ ما إذا قرأت أن القرآن لله، وبعدما قرأت القرآن بدا لي أن أهب الثواب للميت، طاعة بدون مال ولا شيء ولا كذا، قرأت القرآن وبعدما قرأت بدا لي أن أهب الثواب للميت، فهل يجوز ذلك أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، ونقول كما قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا: هذا الأمر جائز وليس سنة. يعني جائز؟ جائز يعني مباح لو فعلنا، لأنه ثبت أن التقرب بالطاعات وبالقرب عموما زي الحج وزي العمرة وزي الصدقة، ولا فرق بين هذا وبين قراءة القرآن. طيب، ولكن ليس سنة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطاعة بنفسها، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الأمر جائزا ولكنه ليس سنة. ودي طبعا قاعدة طويلة ممكن يعني نتعرض لها إن شاء الله في مجلس آخر بإذن الله تبارك وتعالى، أن يكون الأمر جائزا ولكن ليس مسنونا، يعني دل على الإباحة والجواز لكن ليس سنة يعني نقوم بعملها دائما أبدا. بهذا نكون قد فرغنا من جميع الأسئلة التي وردت إلينا عبر الاتصالات، وأيضا فرغنا من غالب الأسئلة التي وردت إلينا في الرسائل القصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.